تحديد إعادتها حضرة الحروب على البراد. وذكرنا بأن مفاد هذه الروايات يحتمل فيها أحد ثلاث معاني وأحد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مؤدى هذه الروايات هو حكم أصولي، وهذا الحكم الأصولي هو في كيفية الدلالة على الأحكام غير الإلزامية، وأن الأحكام الإلزامية يدل عليها أو تستنبط أو تعرف من خلال أخبار الثقة وخبر الثقة أو خبر العدل حسب ما يصل إليه البحث في حجية الأخبار. أما الأخبار غير الإلزامية فيمكن استدلال عليها بالأخبار الضعيفة، وحينئذ يكون هذا نحو استثناء أو تخصيص لما دل على حجية خبر الثقة، فخبر الثقة حجة في معرفة الأحكام الشرعية إلا إذا كانت الأحكام غير إلزامية، فحينئذ يمكن الاستناد إلى الأخبار الضعيفة ببركة هذه الطائفة، فبالتالي هذه الطائفة من الأخبار تدلنا على حجية خبر الضعيف إذا كان دالا على الحكم غير الإلزامي. ولعل هذا هو الوجه في تسمية هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن، أي التسامح في أدلة اعتبار السنن الأحكام غير الإلزامية، التسامح بها يعني لا يشترط بها تلك الشروط المعتبرة في الحكم الإلزامي من كون الراوي ومن كون الخبر الدال هو خبر ثقة أو عدل. هذا المعنى الأول. المعنى الأول الثاني والاحتمال الثاني الذي يذكر في البين هو أن تكون إرشادا إلى ما حكم به العقل بحسن الانقياد في موارد بلوغ الثواب واحتمال مطلوبية عمل معين، يعني إذا بلغ ثواب عمل أو تحتمل أو يحتمل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يطلب عملا معينا مهما كان سبب هذا الاحتمال، فحسن الانقياد فالعقل يحكم بأنه هنا يحسن هذا الانقياد ويكون هذا الانقياد حسنا، فالثواب الذي يترتب هو ثواب على هذا الانقياد، فتكون حينئذ الروايات الواردة هي دالة ومرشدة ترشد إلى حكم العقل، كما أن العقل يحكم بحسن الانقياد الشارع ما تجيبون هاي الأمور اللي تحتمل أنت جئ بها وتحصل ثواب، إما أن تحصل على ثواب العمل إذا كانت مطابقة للواقع أو تحصل على ثواب الانقياد. وهذا هو الذي أيضا ذكره الشيخ الأعظم في بحثي في هذا المقام. الاحتمال الثالث والمعنى الثالث أن تكون دالة على الاستحباب الشرعي، يعني تكون هذه الرواية دالة على الاستحباب الشرعي، أن بلوغ ثواب على عمل معين يؤدي إلى تعنون هذا العمل وهذا الشيء بعنوان خاص، هذا العنوان الخاص هو عنوان البلوغ، بلوغ الثواب يكون عنوانا يطرأ على هذا العمل، وهذا العنوان يكون سببا في تحقق مصلحة، إلا أن هذه المصلحة ليست ملزمة وإنما مصلحة غير إلزامية، وهذا هو المعنى الاستحباب. فيقول حينئذ أخبار من بلغ تكون هي كبقية الأحكام في حالة الضرر، الحرج، العسر، الاضطرار، هذه العناوين الثانوية الطارئة على الأفعال الطارئة على العناوين الأولية، فتكسبها حكما آخر. كان سابقا هذا الشيء محكوم بحكم، الآن بطرق عنوان من بلغ وعنوان البلوغ بطرقه عليها هذا الشيء سوف يصير ماذا؟ سوف يصير حكمه مستحب، وهذا هو الاستحباب الشرعي. فحينئذ تعنون العمل وتعنون الشيء بالعنوان الثانوي وهو عنوان بلوغ الخبر هذا يكون سببا في حصول مصلحة غايتها هذه المصلحة ليست مصلحة إلزامية. وهذا هو معنى الاستحباب. هذه إذن هذه الاحتمالات الثلاثة. بعض هذه الاحتمال قد تتفق بالنتيجة، يعني الأحكام غير الإلزامية. إذا قلنا أن مؤدى أخبار من بلغ ومؤدى هذه الأخبار هو حكم أصولي، بمعنى أن الأحكام غير الإلزامية وهو الاستحباب، مثال كراهة تدخل لو ما تدخل هذا يأتي، أن الاستحباب يثبت بالخبر الضعيف، فحينئذ يثبت الاستحباب بخبر الضعيف، ما عنده مشكلة. وكذلك على الاحتمال الثالث، حينئذ أن الاستحباب، أن مفاد الروايات هي إفادة الاستحباب الشرعي، فسوف تكون نتيجة القول الأول أو الاحتمال الأول والاحتمال الثالث على نحو واحد. لكن الكلام هل هذان الاحتمالان تامان أو ليس كذلك؟ الاحتمال الأول وهو أن تكون الروايات روايات لبيان حكم أصولي وهو حجية الخبر الضعيف، أن هذه الحجية حجية خبر الضعيف، أن خبر الضعيف هو حجة في الأحكام غير الإلزامية. يقول هذا جدا بعيد عن كونه مراد لهذه الروايات. لماذا؟ لأن هذه الروايات، لأن مقام حجية الروايات، مقام حجيتها بنحو الطريقية، يعني أنها طريق إلى الواقع. يعني عندما نقول حجية خبر الثقة، معناها شنو هذه الحجية؟ أن خبر الثقة هو طريق للواقع، هو يكشف الواقع، غايتها هذا الكشف كشفا ناقصا، يأتي الشارع ويجعله كشفا تاما. طريقيته طريقية ناقصة، يأتي الشارع ويكمل هذه الطريقية. يقول حجية الإمارات والأخبار هي بهذه اللحاظ، بلحاظ جعل الطريقية وأن مؤداها هو طريق إلى الواقع، فقيام الخبر حجة لأنه طريق إلى الواقع. سنأتي هل مؤدى هذه الأخبار، أخبار من بلغ، تريد أن تقول لنا أنها طريق إلى الواقع؟ هل مؤدى هذه الأخبار بأخبار من بلغ حتى نستدل بها على حجية خبر الضعيف؟ لازم شو تقول لنا؟ تقول لنا أن خبر الضعيف طريق إلى الواقع، كما أن خبر الثقة هو طريق إلى الواقع فيكشف عن الأحكام الشرعية، كذلك خبر الأخبار الضعيفة القائمة على ثبوت ثواب هذه طريق إلى الواقع. هذا الشيء الذي يجب أن، إذا كان لسان الروايات بهذا المعنى وبهذا النحو، فنقول أن هذه الرواية تفيد بمعنى الحجية الأصولية. لكن يقول في الواقع إذا أجينا لهذه الروايات، هذه الروايات ما تتحدث عن الواقع، مو مبناها هو أن الخبر الضعيف يكون مصيبا للواقع، بل أن في بعضها ترى أن هذا النص وهو وإن لم يكن الأمر كما بلغه، يعني خلي يؤدي هذا العمل ويحصل على الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه، يعني حتى لو ماكو أمر شرعي في الواقع وفي نفس الأمر ماكو أمر شرعي بهذا، مع ذلك حصل الثواب. إذن وين يكون الواقع؟ إذن ليس الكلام في هذه الروايات، أن خبر الضعيف يكون طريقا للواقع فيخصص أدلة حجية خبر الثقة. الكلام كان هنا أن هذا الاحتمال معناه أن هذه الأدلة وهذه الروايات تدلنا على حجية خبر الثقة، خبر الضعيف، وين؟ في الدلالة على الاستحباب. يقول معنى حجية خبر الضعيف أنه هذا الخبر الضعيف طريق للواقع، كما أن خبر الثقة طريق للواقع، الخبر الضعيف طريق للواقع، لكنه محدوده في إثبات الاستحباب. هذاك خبر الثقة طريق للواقع في إثبات الوجوب، هذا خبر الثقة طريق للواقع في إثبات الاستحباب. يقول إذا كان هذا دلالته، معناه أن هذه الروايات تنشد الواقع، فبما أنك تريد الواقع خذ بخبر الضعيف. لكن إذا أجينا لهذه الروايات لسانها لسان ما له علاقة بالواقع، لأنها تصرح في بعضها أنه يحصل على الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه، يعني حتى لو لم يكن الأمر كما بلغه فهو يحصل على الثواب. زهنان وين هو الواقع؟ فلذلك يقول هذا الاحتمال الأول، وهو بأن تكون هذه الروايات ناظرة إلى حجية خبر الضعيف الأصولية بهذا النحو، وتكون مخصصة لأدلة حجية خبر الثقة، هذا لا يمكن الأخذ به، فهذا الاحتمال باطل. بقى عندنا احتمالين، وهو الاحتمال الثاني كونه إرشاد إلى حكم العاقل بحسن الانقياد، والاحتمال الثالث وهو أنها تدل على الاستحباب الشرعي، الاستحباب النفسي، يعني هذا العمل هو في نفسه مستحب. ويقول ثبوت هذا المعنى وهو الاستحباب النفسي متوقف على أن يكون الاستحباب ثابت لذات العمل، يعني هو الاستحباب عملنا حصلة منين أفهمه من الثواب الذي رتبه الشارع. أريد أشوف الثواب الذي رتبه الشارع على شنو، ما هو الموضوع الذي يترتب عليه الثواب. الاستحباب عملنا استفيد الاستحباب النفسي من ترتب الثواب على العمل، من ترتب الثواب استفيد الاستحباب، موضوع ترتب الثواب شنو، موضوع ترتب الثواب شنو، هل هو العمل فقط أم العمل مع شيء آخر. الذي يثبت الاستحباب النفسي أن يكون موضوع ترتب الثواب هو ذات العمل، مو العمل زائد شيء آخر. العمل لوحده، هاي الركعتين لوحدها هي التي رتب عليها الثواب. الشارع رتب الثواب على ذات العمل وليس ذات العمل مع شيء آخر، وهو نية مثلا نية ذلك الثواب أو قصد ذلك الثواب. يقول الاستحباب إنما نفهمه ونعرفه أنه إذا كان ثابتا لنفس العمل، فحينئذ يقول هذا يثبت أن هذه الرواية تثبت الاستحباب النفسي لهذا العمل. يقول هذه المقدمة الأولى التي نحتاجها. المقدمة الثانية أن لا تكون هناك قرينة في الروايات تمنع من دلالة الاستحباب على ذات العمل، يعني أن لا تكون قرينة من الروايات. أول شيء إحنا نشوف الروايات المن تثبت الاستحباب لذات العمل لو العمل مع شيء آخر، هذا أول شيء. بعدين لازم نشوف هل أكو قرينة بالروايات تمنع من تعلق الاستحباب بذات العمل وحمل الاستحباب على ذات العمل، لو لا ماكو قرينة. حتى بعدين شو نقول؟ نقول أن روايات من بلغ وقاعدة وهذه الروايات تثبت الاستحباب النفسي للعمل هذا، لهذا العمل ولهذا العمل ولهذا العمل ولهذا العمل الذي وردت فيه أخبار ضعيفة، واللي يحتاج إلى هذين الأمرين. الأمر الأول وهو بأنه الشيخ الأعظم إجا قال أن الثواب إنما يترتب على قصد التقرب، ماكو ثواب يترتب على عمل وحده، يعني ماكو ملازمة بين ثواب وبين عمل. الثواب إنما يترتب على قصد التقرب. فإذا إجينا إلى أن الرواية تقول أن هناك ثواب مترتب على الشرب قائما أو الشرب جالسا، أن هناك ثواب مترتب على الشرب جالسا، معناه شنو؟ معناه أن هذا الشرب مع قصد القربة يترتب عليه الثواب. معناه أن الاستحباب هو في ذات العمل، لأن الفرق بين التوصلي والتعبدي هو في قصد القربة فقط، هو في قصد القربة فقط. فحينئذ معناه أن 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 التقرب ممكن بهذا العمل. فإذا كان التقرب ممكن بهذا العمل، معناه أن هناك أن هذا العمل مستحب. لاحظ الشيخ الأعظم الغرض شنو؟ أن نثبت أن هذا العمل مستحب، ذات العمل مستحب من دون أي قيد آخر. شلون ذلك؟ يقول الشارع في الرواية رتب الثواب على عمل، ترتب الثواب لا يكون على الأعمال المجردة وإنما الأعمال مع قصد القربة، لعدم وجود ملازمة بين الثواب والعمل. الثواب الملازمة بين الثواب وقصد القربة. إذا عمل ما بقصد قربة ما بثواب، سوي 10 مرات ما بثواب، وإذا عمل بقصد قربة حينئذ يتحقق الثواب. فالملازمة تكون بين الثواب وبين قصد القربة. فإذا الشارع يجي قال لنا أن في هذا العمل أكو ثواب يترتب عليه، يعني إذا أتيت بهذا العمل مع قصد القربة يترتب عليه الثواب، فهذا معناه أن هناك أمر استحبابي في نفس العمل. وهذا الأمر الاستحبابي منين إجى؟ إجى من أخبار ابن بلاغ. حينئذ يثبت لنا المقدمة الأولى والنقطة الأولى، وهو أن الاستحباب لنفس العمل لا لشيء آخر مع العمل، أن الاستحباب ثابت لنفس العمل. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. حتى يثبت الاستحباب لنفس العمل جاء بهذا الأمر. المقدمة الثانية أن لا تكون هناك قرينة تمنع من تعلق الاستحباب بنفس العمل. إذا كانت هناك قرينة تمنع من تعلق الاستحباب بنفس العمل، حينئذ المقدمة الأولى راح تسقط. نقول المقدمة الأولى أخبار من بلغ إلها قابلية الدلالة على أن الاستحباب متعلق بنفس العمل، إلها قابلية، لكن هناك مانع من تعلق الاستحباب بذات العمل. هذا المانع إذن رح يمنع من ثبوت المقدمة الأولى، وبالتالي حينئذ إذا لم تثبت حينئذ لا يثبت الاحتمال الثالث وهو الاستحباب النفسي. هذه طريقة، هاي طريقة استدلاله. الشيخ الأعظم هنا يقول أن هناك قرينتان تصرفان دلالة الخبر عن استحباب ذات العمل. إحنا مو أولا قلنا أكو استحباب ذات العمل ممكن الدلالة عليه بنفس روايات من بلغ، لكن هناك قرينتين تمنعان من هذه الدلالة. القرينة الأولى عبر عنها وجود فاء التفريع، وجود فاء التفريع يعني فعمله من بلغه ثواب عمل، فعمله يعني أن إتيان العمل كان إتيان العمل بداعي ذلك الثواب، يعني ليس الإتيان إتيان العمل للأمر، لا، داعي ذلك الثواب. من بلغه ثواب عمل فعمله لأجل ذلك الثواب، لأجل ذلك الثواب. فحينئذ الشيخ الأعظم بشكل يقول بلوغ الثواب صار حيثية تقييدية. لما صار حيثية تقييدية معناها أن تأتي بالعمل مع قصد ذلك الثواب، حينئذ الاستحباب ثابت. فالاستحباب المن راح يثبت؟ يثبت العمل زائد قصد بلوغ ذلك الثواب، مع البلوغ يعني بلوغ الثواب إذا قصدته مع العمل يتحقق الاستحباب النفسي. فالاستحباب النفسي ليس لذات العمل وإنما للعمل مع البلوغ، هذا صار استحباب نفسي، وبالتالي لا تثبت المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت شنو؟ كانت أن يثبت الاستحباب لذات العمل. لسه إحنا المن صار الاستحباب؟ العمل زائد بلوغ الثواب، هذا صار هو المستحب. الذي تقصده هو هذا العمل زائد بلوغ الثواب.
التوصل إذا أضفنا إلى التقرب يكون مستحب أن يحصل على الثواب المكرم، وفي حين هو بنفسه ليس مستحب.
زين، أي ما يخالف هذا، أنت قاعد تريد تسوي، أنت تريد تقرب به، أنت تريد تسوي من أي باب من أي جهة، أنت تريد تسوي. أنا هاي التجارة عمل توصلي، أنا لما أدخله تحت عنوان الكد على العيال فراح يصير الكد على العيال هو عمل مستحب في نفسي، أنا أجي أعنون هذا 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 تصرفي، هذا أجي أعنون الاغتسال أو الغسل أو غسل تطهير الثوب بعنوان أن الامتثال لأوامر الله، فأدخله في هذا العنوان المستحب، فأدخله في عنوان المستحب لمن أقصد قربه، هذا المقصود به. هنا حينئذ نرجع إلى محل كلامنا، فالشيخ الأعظم يقول القرينة الأولى الموجودة التي تصرف عن كون الاستحباب الاستحباب ثابت لذات العمل، أنه إجا في نفس الرواية يقول فعمله من بلغه عمل، يعني العمل مترتب على ماذا؟ على البلوغ، يعني عمل زائد بلوغ الله يقول إلى ثواب. فالاستحباب ثابت لمن؟ إلى العمل زائد البلوغ، بلوغ الثواب، اجتمع معا فصار عندنا شنو؟ صار عندنا استحباب نفسي. فهذه القرينة هي التي ادعاها الشيخ الأعظم. صاحب الكفاية قال بأن هذه القرينة غير تامة. لماذا؟ لأن بلوغ الثواب هو فعمله، يعني عمله لأجل ذلك الثواب، هذا صار علة غائية، والعلة الغائية ليست علة تقييدية، هو تعليل. أكو فرق بين أن يكون القيد حيثية تقييدية هذه الإضافة، وبين أن تكون حيثية تعليلية. الحيثية التعليلية أنه هذا الحيث واقف على الكتب يصل بين هذا الطرف وهذا الطرف. الحيثية التقييدية تأتي بالنص، تكون هي المدار الذي يثبت الحكم عليها. الحيثية التعليلية تجي تربط بين الحكم وبين العمل. فصاحب الكفاية يقول له أن البلوغ هو حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية. فعمله نعم سبب العمل وعلة العمل هو بلوغ، هو البلوغ، بلوغ الثواب، لكن مو أن الاستحباب ثابت للعمل زائد البلوغ حتى يصل البلوغ حيثية تقييدية. البلوغ هو حيثية تعليلية، وبالتالي يتم هذا الأمر أو يتم ما ذكره، تتم هذه القرينة التي ادعاها الشيخ الأعظم غير تامة. تبقى القرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم يأتي الحديث عنها. طبعا فاتنا بدنا نتكلم في شيء عن يوم الأربعاء وأيضا المناسبة. خب المناسبة مناسبة ولادة الزهراء سلام الله عليها، ولادة ذكرى عظيمة، وكوننا نشغل هذا الوقت، وقت هذه الأوقات المباركة وهذه الذكريات في طلب العلم وفي التحصيل، هذا هو بنوع من التوفيق ونوع من البركة. في دعاء في المفاتيح باسم دعاء الإمام المهدي سلام الله عليه، اللي في بدايتي اللهم ارزقنا وارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية، وفي ضمن هذا الدعاء وتفضل على العلماء بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بشنو؟ بالجهد والرغبة. فكأن الإمام سلام الله عليه وفي هذا الدعاء لسا على العلماء، لما نوصل العلماء نحكي بهم، فعلا في المتعلمين اللي هو ظرفنا وعملنا، كأن هناك شرطان أساسيان في تمامية عملية التعليم، وإلا الإمام ما يذكر هذين الشرطين فقط، يذكر أشياء أخرى. فالدعاء وعلى المتعلمين تفضل عليهم بالجهد والرغبة، أن تكون أكو رغبة، أكو ميل، أكو شغف وحب لطلب العلم. إذا ما أكو رغبة حينئذ ما راح يتحقق هذه المداومة والصبر وطول المدة وتحمل المشاق. إذا ماكو رغبة، الرغبة تكون أرضية صالحة للاستمرار، للجدية، للصبر، تحمل المشاق، ظروف المتعددة اللي تمر على الإنسان. من دون وجود هذه الرغبة لا يمكن الاستمرار. فلذلك وجود هذه الرغبة اللي هي أمر نفسي، أمر نفسي يتعلق بكل شخص عنده رغبة في هذا العلم، عنده رغبة في هذا المجال أن يتعلم، فحينئذ يكون المجال مفتوحا. والشرط الثاني بالجهد، التوفيق في بذل الجهد. واحد عنده رغبة بس ما يبذل جهد، يعني لازم أكو جدية، لازم أكو بذل جهد، لازم أكو مداومة، لازم أكو مطالعة دائمة. يعني أن هذا التعلم والعلم هو ليس علما لدنيا يجعله الله من دون مقدمات. صحيح كله من عند الله، لكن هناك بعض الأحيان إذا على صعيد على هذه النظرية هناك معدات حتى تكون هناك أرضية لبث هذا العلم ويكون هذا الفيض من الله سبحانه وتعالى. هذه الأرضية هو بذل الجهد، أن يكون الإنسان مستعدا لبذل الجهد، أن يطلع الصبح، أن يروح للدريس، أن يروح ويجي للدريس مع هذا التعب. أكو قدرة لبذل الجهد وقابلية لبذل الجهد، أن يفتح الكتاب ويطالعه، يشتغل على الكمبيوتر، يجيب كذا، يكتب، يطالع، يقرر، يتباحث، ينقح مسائل، يبحث عن مسائل. بعض الأحيان الإنسان لا يجد، أكو بعض الأعمال لمن يؤديها الإنسان يشوف نتيجته مباشرة أمامه، يحصل على مال مباشرة يحصل على هذه النتيجة، أو يركب في شيء، ركب في شيء خارجي صارت سيارة تمشي. أكو بعض الأعمال قد لا يرى نتيجتها مباشرة، فيقول أنا ليش قاعد أتعب نفسي، شنو الداعي لهذا التعب كله، لا يرى هناك نتيجة محسوسة خارجية أمامه فيتقاعس عن بذل الجهد. فإذا ماكو بذل الجهد ما راح يحصل على شيء. هذا التعلم وهذا الدرس يحتاج إلى بذل الجهد، يحتاج إلى أن يبذل الإنسان جهده من أجل أن يصل ويتعلم. فلذلك كان في هذا الدعاء أنه هو تفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا هذا الأمر ويمن علينا ويوفقنا بأن تكون هذه الرغبة المتحققة لديها والذي نشعر أنها متحققة أن يديمها ويبقيها، وأن يوفقنا ويعطينا القوة في بذل الجهد في تحصيل هذه العلوم. والحمد لله رب العالمين.